قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بفضل المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان الثوري قال حدثني منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. المرأة إذا خلت بالماء وتوضأت منه أو اغتسلت منه، أيجوز لنا أن نستعمل هذا الماء نتوضأ منه أو نستعمل هذا الماء بغسل أو ما إلى ذلك؟ وقبل كل شيء لا بد أن نعلم أن المرأة صنو الرجل، وأن الإسلام خاطب الرجال وخاطب النساء جميعا، ولا فضل للرجال على النساء فيما يتعلق بطاعة الله وعبادة الله أبدا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات التائبين والتائبات السائحين والسائحات المتصدقين والمتصدقات الحافظين فروجهم والحافظات، هذا كتاب الله، قبل 15 قرن وقبل مؤتمر حقوق المرأة الفاجر الكاذب الداعر، هذا قول الله الذي خلق الخلق والذي كلف الرجال والنساء. ولكن الله تبارك وتعالى اختص الرجال بأمور واختص النساء بأمور، استثنى الله تعالى الرجال في أمور واستثنى الله تعالى النساء في أمور. ونحن يا جماعة الإسلام لا نحتاج إلى رجال الغرب ولا إلى رجال الشرق أن يقننوا لنا فيما يتعلق بحقوق المرأة. والله ما أنصف المرأة مذهب ولا دين ولا دستور ولا قانون، وأعطى المرأة ما أعطاها الإسلام. المرأة في الجاهلية كانت تورث ولا ترث، وإذا مات زوجها الولد يصطفي أمه فيعزل أمه، وبعد ذلك يأخذ بقية النسوة، لا ميراث لها لا حق لها لا مكانة لها. فجاء الله تعالى بالإسلام وأعطى المرأة ما أعطاها مما لا يقل عن درجة الرجل، خص المرأة بأمور وخص الرجال بأمور. فإذا خص الله تعالى النساء بشيء أعطيناهن ما خصهن الله تعالى به، وإذا خص الله الرجال بشيء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكما قال الشاعر العربي: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وما تسمعون من المؤتمرات التي تنعقد في بعض البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، هذا بدعوى أنهم حريصون على حق المرأة ويريدون أن يرفعوا من شأن المرأة. والله ما وضع المرأة إلا هذه المؤتمرات، وما ظلم المرأة إلا هذه المؤتمرات الفاسدة الكاسدة. يريدون من المرأة أن تتبرج، ويريدون من المرأة أن تبدي زينتها، ويريدون أن يستفيدوا من المرأة بكل شيء من جمالها، وبعد ذلك إذا ذبلت وإذا كبرت وإذا ذهبت نظرتها رموها كما يرمي من أكل التمر النوال. الإسلام أعطى المرأة وأوجب على الولد أن يبر والديه، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر الله تعالى الرجال أن يعتنوا بأمر النساء ويحفظوا حقوقهن وأن يعاشروهن بالمعروف ولا يعضلوهن من النكاح ولا يأخذون أموالهن. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. القرآن المجيد مليء بالإشادة بحق المرأة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بحق المرأة. ولذا هذه المؤتمرات أكرر وأقول إنما هي مؤتمرات تدعو إلى الفساد، تدعو إلى التبرج، تدعو إلى الخنا، تدعو إلى أن تساحق المرأة المرأة، تدعو إلى إباحة الزنا، إلى إباحة اللواط وما إلى ذلك. فلا حاجة إلى هذه المؤتمرات، وقد أنزل الله تعالى علينا هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول والله لقد رأيت بعيني راسي المرأة الفتاة في بلاد الغرب، فتاة في نظرة شبابها ماذا تعمل؟ تعمل شيالة في المطار، تأتي بالأمتعة وتضعها على العربة وبعد ذلك تنقلها إلى موضع. ورأيت بعيني رأسي والله الفتاة الشابة تركب على الدركتر عندما وضع للسلك، تأتي بهذه الآلة التي ترصف الدركتر في وضح النهار وفي شدة الحر، ولن تجد هذا في بلاد إسلامية تدين بكتاب الله ولا بما جاء به رسول الله، لأن الله تعالى أوجب على الرجل أن ينفق على المرأة. إن لم يكن لها زوج ولدها ينفق عليها، حفيدها ينفق عليها، أخوها ينفق عليها. لا داعي إلى أن تعمل مثل هذا العمل، لأن هذا العمل ليس من حقوق المرأة. أما ما يتعلق بالمرأة التي تسوق التاكسي فحدث ولا حرج. هؤلاء يزعمون كذبا وافتراءا أنهم يدافعون عنها، وإذا بهم يولجونها في مثل هذه الأمور حتى يأخذوا نهمتهم منها، بعد ذلك يدعونها ويصيحون حقوق المرأة حقوق المرأة وما إلى ذلك. وكل هذا فساد وإفساد ما أنزل الله به من سلطان. والمقصود الإمام أبو داود بوب هذا الباب: الوضوء بفضل المرأة، لأن المرأة نجس؟ لا، ليست بنجس. أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وجداتنا وزوجاتنا، حتى إن شريعة الإسلام خالف شريعة اليهود. المرأة إذا حاضت في دين اليهود ومذهب اليهود إذا خرجت منها العادة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها، وبنوا لها حفش تجلس في هذا الحفش مدة عادتها 6 أيام 7 أيام، فإذا طهرت بعد ذلك عادت وآكلوها وشاربوها. هذا في مذهب اليهود، لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام ووافل وجاء سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه أكل مع عائشة، وينزل القرآن عليه وهو في درع عائشة في مرط عائشة، عائشة حائض، القرآن ينزل على رسول الله. عائشة رضي الله تعالى عنها حائض، تتعرق العرق، تأخذ العظم وتأكل، فيأخذ النبي العرق ويأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يمنع المرأة الحائض إلا من دخول المسجد خشية أن تلوث المسجد بالدم. أرادت المرأة الحائض أن تتلبس بطاعة، أن تعتمر، أن تحج، أيجوز لها أن تعتمر وهي حائض؟ الجواب نعم، تخرج معنا المرأة الحائض وتأتي إلى ذي الحليفة آبار علي والدم يسيل عليها، تغتسل، لا تصلي، تنوي العمرة، تنوي الحج، تذهب إلى مكة، إذا وصلت إلى مكة ينظر، وقف الحيض، اغتسلت، طافت، صلت، لا بأس بذلك ولا مانع منه. والله لا يوجد شريعة كشريعة الإسلام أعطت المرأة حقها، ويا ليتنا نقرأ الكتب التي ألفت في حق النساء، كتب العلماء اهتموا بذكر هذه الأمور، كتب الحديث بوبت الأبواب الكثيرة والكثيرة التي تتعلق بحق النساء. فالمرأة المسلمة ليست من الجنس، تخلو بالماء وتتوضأ من الماء أو تغتسل من الماء، وإذا ما اغتسلت جاء زوجها توضأ أو اغتسل. وقد تقدم لنا الكلام قبل أيام على حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت اغتسلت في جفنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، جفنة إناء كبير فيه ماء، اغتسلت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجفنة، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل من الجفنة قالت ميمونة قلت يا رسول الله إني كنت جنب فاغتسلت من الجفنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، واغتسل النبي من الجفنة التي اغتسلت منها ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي هذا الباب الذي عقده الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه ما يدل على أن المرأة إن خلت بالماء اغتسالا أو وضوءا أو تطهرا جاز للرجل أن يتطهر، أن يتوضأ، أن يغتسل من هذا الماء، هذا إذا كان الماء في إناء في ماعون، ونحن اليوم نغتسل بدش وما إلى ذلك. لكن لو فرض أن الماء في سطل، أن الماء في إناء، توضأت المرأة من الإناء، أيجوز لنا أن نتوضأ من بقية الماء الذي توضأت منه أو اغتسلت منه؟ هذا ما سيذكره الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه، وذكر السند إلى الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أنا جنب والنبي جنب، من إناء واحد، وفي رواية من تور، التور إناء من نحاس أصفر من شبه، ماء في تور كبير فيه ماء، تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الإناء. قالت عائشة تختلف أيدينا، مرة أنا أغرف ومرة يغترف النبي حتى أقول له دع لي ويقول لي دعي لي. نتسابق، أنا أغرف أغتسل وأنا جنب يعني من جنابة، وقد تقدم لنا الكلام على تعريف الجنابة، والجنابة أمر يجب على المسلم أن يعلم ما هي الجنابة. الجنابة تكون بخروج المني من الرجل أو المرأة، أو بإيلاج إدخال مقدار الحشفة. إذا أدخل الرجل مقدار الحشفة في المرأة يجب عليه أن يغتسل، ويجب عليه أن تغتسل ولو لم ينزل ولو لم تنزل. وتكون الجنابة من احتلام، إذا احتلم الرجل أو المرأة وخرج من أيهما الماء، المني، والمني معروف ماء غليظ له رائحة كرائحة الطلع ويشبه المخاط، عندما يخرج من الرجل يجب عليه أن يغتسل. رأى في المنام أنه يأتي امرأته واحتلم وخرج الماء هذا، يجب عليه أن يغتسل. المرأة كذلك إن احتلمت، وليس كل النساء يحتلم، وإنما بعض النساء يحتلمن ويخرج منهن ماء أصفر رقيق، إذا خرج الماء الأصفر الرقيق وجب عليها أن تغتسل. فعائشة تقول أنا أصابتني جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم أصابته جنابة ونحن جنبان، فكنت أغتسل أنا ورسول الله، فيقول لي دعلي، أقول له دعلي، ويقول لي النبي دعي لي. فدل ذلك على أن الرجل إذا اغترف من الماء وأبقى للمرأة هذا الماء لا يعتبر مستعملا. المرأة إذا اغترفت من الماء وبقي في الإناء شيء هذا الماء لا يعتبر مستعملا، فضلا عن أن يعتبر نجسا. ثانيا، دل هذا الحديث الشريف على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، الرجل يغتسل مع امرأته، يخلو بامرأته في موضع الاغتسال، يرى أعلاها، وينبغي أن تعمل لها سترة ويعمل لنفسه سترة، لا ينبغي له أن يتعرض، ولا ينبغي لامرأته أن تتعرض كالعير، بل السنة أن يضع على نفسه شيء وأن تضع على نفسها شيء، كما قالت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكنت لا أرى منه ولا يرى مني. هذا أدب النبوة، عائشة لا ترى من النبي شيء، يعني السوءة العورة لا يرى النبي عورتها، ولا ترى هي عورة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يتعرى ولا يتعرى. وجاء ديننا الحنيف بتأديبنا أن الرجل إذا أتى امرأته يعني أراد أن يجامعها أو جامعها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرى كما يتعرى العير الحمار أجلكم الله، وإنما عليه أن يضع على نفسه ستار وتضع على نفسه ستار ويأتي حاجته من امرأته. أما أن يتعرى هكذا كالعير كل شيء ظاهر منه ليس من أدب الإسلام، وليس من أدب الإسلام كذلك أن تتعرى المرأة وتقف أمام زوجها، هذا لا ينبغي وليس من آداب الإسلام. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فكنت لا أرى منه ولا يرى منه، هذا ما أدبنا به هذا الدين الحنيف. واسمع الأدب الغربي، اسمع آداب الغرب. المرأة سن الرجل وتغتسل في المسبح وليس عليها إلا حمالة الثديين، وإلا خرقة تستر موضع العفاف، لأن موضع العفاف النظر إليه شيء، ولو كان النظر إليه جميل لأبدته. بطنها، ثديها، نحرها، ظهرها، فخذها، ساقها، كل شيء منها بادي، تستلقي بعد ذلك لتتشمس أمام أبيها، أمام أخيها، أمام محرمها. لا والله، النوافذ، نوافذ الفندق كلها تطل على بركة السباحة. واسمع هذا الكلام مني وهو صدق، والله ما كذبت عليك. أضف إلى ذلك أنها تخرج من بركة السباحة بعدما تشمست تريد أن تذهب إلى موضع الاستعلامات، فتمر وتذهب الرجال يمين وشمال، وتأتي على 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 كونتر للاستعلامات وهي عارية كما خلقها الله، ليس عليها إلا ما ذكرت لك. هذا أدب الغرب، وأدب الإسلام يمنع المرأة البنت ابنتي، لا يجوز لها أن تتعرى أمامي وأرى فخذها، حرام علي وعلى ابنتي. واسمعوا ما قال أهل العلم. يقول أهل العلم: الفتاة إذا بلغت وكبرت وأصبحت في مقام الرجال النساء اللائي يشتهين، يكره لوالدها أن يقبلها في فمها. ابنتي حرمها الله علي، لكن يكره أهل العلم أن أقبل ابنتي في فمها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويمنع هذا من باب سد الذرائع. ويكره لابنتي أن تقف أمامي وعليها الحمالة وبطنها وظهرها وصدرها عاري وما إلى ذلك. إن الإسلام دين أدب، إن الإسلام دين كمال، إن الإسلام دين مثل. ولكن ماذا نقول؟ نقول ما قال رسول الله: لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن ما عملته اليهود والنصارى لا بد أن تعمله هذه الأمة. ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. بمعنى أن هذه الأمة المحمدية لا بد أن يوجد فيها من يقلد الشرق والغرب. وقبل أن آتي إلى موضع الدرس، سألني سائل كريم وقال لي السائل قبل أن أجلس: أيجوز للمرأة المسلمة أن تصبغ شعر رأسها بصباغ يغاير صباغ لون الرأس؟ قلت: ما هذا اللون؟ قال: لون أزرق مثلا أو أصفر. أيجوز لها أن تأتي إلى شعرها وتصبغ الشعر بمادة حتى تجعل الشعر أسود، أصفر، أبيض، أحمر، زينة وجمال؟ ألها أن تفعل ذلك أم لا؟ فقلت في الجواب: شاء الله تعالى أن أذهب إلى نيويورك، بلاد الفجور والعهر، لغرض إسلامي، وإذا بجماعة من الفتيات صبغن الرؤوس أزرق، أحمر، أصفر، أمر ملفت للنظر، ولأول مرة نرى هذا المظهر. فتساءلنا وسألنا المرافقين: ما هذا؟ قال: هذا لا، ها 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 هؤلاء النسوة عاهرات، زانيات، منحطات، اتخذنا هذه الموضة، شعر أصفر، أحمر، أخضر، أبيض. فإذا ما نظر إليها المرأة الرجل علم أنها من بنات الليل، علامة. وإذا بنا في بلادنا الإسلامية التي تنزل فيها القرآن، نحاول أن نعمل هذا العمل، لأنه عمل منكر شنيع تشبه بالنصرانيات واليهوديات، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال نساء بالرجال، ولعن الله المتشبهات باليهود والنصارى. نحن كل ما أتى من الشرق وما أتى من الغرب، هذه حضارة مدنية تقدمية، لا نرجع إلى كتاب الله ولا نرجع إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا نعود إلى أهل العلم، وما أكثر أهل العلم في بلادنا الإسلامية، وإنما الحسن ما استحسناه، الحسن ما عمله الشرق وما عمله الغرب، لأنهم وصلوا إلى الفضاء، ولما وصلوا إلى الفضاء انتهوا، فهم القادة وهم السادة، ونحن وراءهم إمعات. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن ما نحن فيه الآن من أن المرأة يجوز لها أن تغتسل مع زوجها، تغرف ويغرف، ويخلو بها وتخلو به، لأن عائشة خلت مع النبي وهي زوجه أحلها الله تعالى له، ولكن اسمع ما أدب النبي صلى الله عليه وسلم به هذه الأمة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فوالله تقسم بالله ما كان يرى مني ولا أرى منه، بمعنى أن عليه ستار خفيف وعلى النبي ستار خفيف صلوات الله وسلامه عليه، فنغتسل جميعا، أغترف ويغترف، أنا آخذ وهو يأخذ، ويداعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها دعيلي، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعلي، لأن النبي كان رفيق، كان رحيم، كان من خيار الناس لنسائه، ولذا قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكان صلوات الله وسلامه عليه يدخل السرور في قلوبهن، وأنت تعلم أنه مرة سابق عائشة فسبقته، ومرة أخرى سابقها فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تلك بتلك، يعني مرة غلبتيني وأنا الآن قد غلبتك يا عائشة صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي الحبشة إلى طيبة الطيبة ويدخلون هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيلعبون بالحراب ويلعبون بالسيوف ويلعبون بآلة الحرب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، أتريدين أن ترين؟ تريدين أن تنظري؟ تقول: نعم. فتأتي وتقف عند باب الحجرة وتضع ذقنها على كتف النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتنظر إلى مجموع الحبشة يلعبون بالدرق، فيقول لها النبي: أكفاك؟ تقول: لا يا رسول الله. قالت: والله كفاني، ولكنني أريد أن يعلم الناس مقامي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فآداب الإسلام هي الآداب التي ينبغي لنا أن نترسم خطاها. واسمحوا لي أن أقول: تركنا الفقه الإسلامي في جانب، تركنا آداب الإسلام في جانب، غرتنا هذه الحضارة وهذه المدنية الزائفة. نحن اليوم مدنيتنا في اللباس والشراب والطعام والتقليد والشعر وما إلى ذلك، ما رأينا من تشبه بهم فوصل إلى الفضاء واخترع لنا ما اخترعوا. وهذا الذي اخترعوه والله إنما اخترعوه بعد أن درسوا كتب الإسلام ورجالات الإسلام الذين كانوا من قبل. انظر إلى تاريخ من قبلنا من القرن السادس وما إلى ذلك، علوم الرياضات، علوم الفلك، علوم الطب، علوم الهندسة، علوم الجيولوجيا، والله ما قعد قواعدها إلا المسلمون، وكانوا عالة على المسلمين، ولكن لما توانى المسلمون وتأخروا وهؤلاء تعلموا وتقدموا أصبحوا الرواد وأصبحنا الأذيال. ولكن يا ليتنا نعمل ما يعملون من اختراع وإلى ذهاب فضاء وما إلى ذلك، لا، نأتي إلى هذه الأمور التافهة فنقلدهم ونعمل بها ونذم الإسلام والمسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حديث عائشة دلنا دلالة صريحة على أن ما بقي من فضل المرأة طاهر ولا يقال له مستعمل لأن أدخلت يدها فيه.